ونوره، ما ورد في أن المؤمن يزهر لأهل السماء، ما ورد أحاديث نصوص عالم الأنوار، هذا لم يبحثوه، وسائلهم لم تطله، وسائلهم طالت أخيرا تركيب الجداول، خلق الإنسان، الجن الإنساني أو الجين، فأدهشوا منه وتعجبوا منه، وبعد أمامهم الكثير. إذا وصلوا إلى عالم النور لابد أن يجدوا المعجزات الأكثر. إذن نحن إذا ثبت عندنا حديث في مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلتنا آية بوضوح، أو ثبت حديث صحيح، لا نتردد في قبولها، نقبلها ولو قيل عنا أننا مغالون. نحن نقول عندما ربنا عز وجل قال عنه أنه لسانه مسدد لا ينطق عن الهوى، نفهم منا أنه بقية جوارحه مسددة ما يفعل عن الهوى أبدا، وكل ما يرد وينسب إليه صلى الله عليه وآله وسلم من الأحاديث التي تنافي ذلك نكذبها ونردها، مهما كان الذي رواها من الصحابة في الصحاح في غيرهم، ما عندنا فرق. لما الله عز وجل يقول لنا أنه ولقد رآه بالأفق المبين لجبرائيل، رآه في جو واضح، عرفه وعرفه، كيف نحن نقبل أنه لا ما عرفه؟ قال له اقرأ وغته، ضربه وغته، وجاء هو متحير في نفسه، خديجة وأخذته إلى واحد راهب ورقة ابن، ما نقبل هذه أبدا، مستحيل، لأنها تخالف الآية الكريمة ولقد رآه في الأفق المبين. لما عندنا ما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله، كيف نقبل ما ينسب إليه أيا كان الراوي؟ نحن نرد، أهل البيت عليهم السلام ردوا ورفضوا هذه الروايات، ونحن نرفض هذه الروايات، ولا نعتبر ذلك غلوا في شخصيته أبدا، بل نعتبر أن الذين لا يعتقدون بعصمته الشاملة ويقولون أنه كان يعصي ويخطئ ويروون ينسبون إليه كثيرا من الأمور غير المناسبة، نعتبرهم مقصرين في حقه صلى الله عليه وآله، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطره يودي وقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطره يودي وقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونصونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت.
وانتي عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد، سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
وانت عندي مثل الورد، وانت البسمة بيوم العيد. حتى تصوني حسني تكوني بحجابك وردي من جديد. سترك احلى حجابك اغلى وافضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ الوصية، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ الوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي. ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى، إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى. وحياتك يا خي رح أحفظ لوصية، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي. ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى، إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى.
إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب. لما بصون جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد،
وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب، وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب. لما بصون حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم أحبتنا الأكارم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، إذن كونوا معنا.
أيها المستمعون الأفاضل، للوقوف على سر التأثير المميز لبيانات الإمام الخميني وكلامه في الاستحواذ على مخاطبيه إلى الحد الذي يدفعهم إلى التضحية بأرواحهم، ينبغي البحث في أصالة فكره والحزم في الرأي والصدق الخالص معهم. إن من أهم المزايا التي وسمت نهضة الإمام الراحل الإعلان عن نهج واضح في نضاله، واتخاذ مواقف واضحة وصريحة والثبات عليها، والحزم في التحرك نحو الأهداف وهي التي أقر بها العدو والصديق. إن دراسة بيانات الإمام ومواقفه السياسية طوال فترة نضاله ضد الشاه وأمريكا، ومقارنتها مع مواقف بعض الشخصيات العلمائية والسياسية والأحزاب والتجمعات والتيارات السياسية الأخرى، يظهر بوضوح مدى ثبات سماحته على المضي نحو تحقيق أهدافه المقدسة وعزمه الراسخ على مواصلة النهضة.
نعم مستمعينا الكرام، إن الوثائق التاريخية تشير كيف أن بعض الأفراد والجماعات من أعلام الدين والسياسة دخلوا الصراع في بدايته خلال أعوام 1961 وحتى 1963 ميلادي، وكانت لديهم مواقف مشهودة ومتشددة، ولكن بمجرد تعرضهم لأول رد من نظام الشاه الحاكم تراجعوا عن كل مواقفهم، واختار بعضهم الانزواء والسكوت الطويل الذي استمر حتى أيام بلوغ الثورة ذروتها وانتصارها في عام 1979. كذلك فإن عددا منهم حاول الابتعاد لمسافة كبيرة عن المواقف التي اتخذها قائد النهضة الإمام الخميني، واختار هؤلاء بدلا من الجهاد والوقوف بوجه السياسات الاستعمارية الأمريكية في إيران ومعارضة النظام الملكي المستبد باعتباره السبب الأساسي لتسليط الأجانب على البلاد، اختار الانشغال بالمسائل الجزئية المعاصرة ورفع الشعارات الفضفاضة من قبيل حرية الانتخابات أو تطبيق دستور السلطنة.
ولا يخفى على المطلعين على أحداث التاريخ الإيراني المعاصر بأن رفع أمثال هذه الشعارات في تلك الأيام لم تكن له نتيجة سوى حرف مسار الانتفاضة الشعبية عن مواجهة العناصر الأصيلة. ومن هنا نرى أن منظمة الأمن كانت قد بادرت إلى ترسيخ تلك التوجهات وتشجيعها. وفي هذا الوسط أيها الأعزاء، أصر الإمام الخميني وأنصاره على مواصلة مسيرهم والثبات على مواقفهم وتقديم التضحيات من أجل الأهداف التي كان قد أعلن عنها في بداية جهاده، رغم الظروف الصعبة والأحداث العاصفة التي كان الواحد منها لا يكفي لأن يكون سببا مقبولا لتغيير المواقف واختيار العزلة والسكوت والاستسلام للنظام. وإن مثل هذا الصمود والاستقامة لم يكن ممكنا بغير الإيمان بالأصول والحقائق التي تسمو على مقتضيات الظروف السياسية والاجتماعية آنذاك. أيها السيدات والسادة، لازلتم تستمعون إلى هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا الكرام، بدأ عام 1963 بتحريم مراسم الاحتفال بيوم النوروز أول أيام الربيع، فمن جانب كان الشاه يصر على تنفيذ الإصلاحات التي كانت تطالب بها أمريكا، ومن جانب آخر أصر الإمام الخميني على توعية الجماهير واستنهاضهم للوقوف بوجه التدخلات الأمريكية في الشؤون الداخلية والخيانات التي يرتكبها الشاه. وفي نفس السنة أي في عام 1963 أبرق آية الله العظمى الحكيم من النجف الأشرف إلى العديد من العلماء والمراجع في إيران يطالبهم بالهجرة الجماعية إلى النجف. كان هذا الاقتراح يهدف إلى الحفاظ على حياة العلماء وكيان الحوزات العلمية، وقد عبر النظام الملكي المستبد وعبر العديد من الوسائل عن غضبه واستنكاره لدعم علماء النجف وكربلاء وسماحه السيد الحكيم لنهضة العلماء في إيران. ومن أجل خلق جو من الرعب والحؤول بين العلماء والإجابة على برقية السيد الحكيم، بادر نظام الشاه إلى إرسال أفواج من قوات الأمن إلى مدينة قم المقدسة، كما أرسل في الوقت ذاته وفدا رسميا أخذ على عاتقه نقل رسالة التهديد الملكية إلى مراجع التقليد.
نعم مستمعينا الأكارم، امتنع الإمام الخميني عن استقبال هذا الوفد، وقد أشار سماحته إلى هذه القضية في خطابه الذي ألقاه بعد ذلك مشيرا إلى الشاه بكلمة التافه، إذ قال إن هذا التافه رأس هذه الحكومة الخبيثة أرسل رئيس الشرطة إلى منازل المراجع. طبعا أنا لم أستقبلهم، وليتني فعلت، ليتني يومها سمحت لهم بدخول المنزل ثم هشمت أسنانهم.
أجل أيها الإخوة والأخوات، أبرق الإمام الراحل برسالة جوابية إلى آية الله العظمى الحكيم غير عابئ بتلك التهديدات، أكد فيها أن الهجرة الجماعية من قبل العلماء وإخلاء مواقعهم في الحوزة العلمية بقوم يتعارض مع المصلحة الإسلامية. وكتب الإمام في هذه البرقية أيضا: سوف نؤدي تكليفنا الإلهي إن شاء الله، وسوف نوفق لإحدى الحسنيين، إما قطع أيدي الخونة عن الإسلام والقرآن الكريم، أو مجاورة رحمة الحق جل وعلا، وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. نعم مستمعينا الأفاضل، وهذه الجملة الأخيرة استفادها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه من جده الإمام الحسين عليه السلام، أبي الضيم وناصر الحق والحقيقة.
وفي بيان آخر أدان الإمام الخميني الاتفاقيات المبرمة بين الشاه محمد رضا بهلوي وإسرائيل، وأكد وقوف العلماء والشعب الإيراني إلى جانب قادة الدول الإسلامية والعربية ضد إسرائيل الغاصبة، وبذا أوضح منذ انطلاق نهضته بأن النهضة الإسلامية في إيران ليست بمعزل عن مصالح الأمة الإسلامية، وأن نهضته إنما تهدف إلى الإصلاح في كل العالم وغير محدودة بحدود إيران الجغرافية. كما كتب الإمام في رسالة وجهها إلى العلماء يقول: إن الخطر الإسرائيلي على الإسلام وإيران وشيك للغاية، فالمعاهدة مع إسرائيل في مقابل الدول الإسلامية أبرمت أو على وشك ذلك، وبالسكوت والاعتزال سنضيع كل شيء. إن للإسلام علينا حقا، إن لنبي الإسلام علينا حقا، ينبغي لعلماء الإسلام وأتباع الدين المقدس أن يؤدوا ما عليهم من دين لدينهم في هذا الزمان الذي تتعرض فيه كل الجهود المضنية التي بذلها ذلك العظيم صلى الله عليه وآله وسلم للزوال. لقد صممت على عدم التراجع حتى ألزم هذا النظام الفاسد حده.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
حتى لقاء قادم، نستودعكم الباري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من 10:00 حتى 12:00 ظهرا بتوقيت طهران، أي من 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، وذلك من 3:00 حتى 7:00 ليلاً بتوقيت طهران، أي من 10:30 صباحاً حتى 12:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة والتي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9,900 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 10:00 صباحا بتوقيت طهران، أي من 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6,080 كيلو هيرتز، وذلك من 7:00 حتى 10:00 ليلا بتوقيت طهران، أي من 2:30 بعد الظهر حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران العربية، نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعينا الأفاضل، وأهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تخبط وأكاذيب تحالف العدوان. أهلا بحضراتكم. يبدو أن عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد محمد علي الحوثي لا يسبب صداعا للقيادة السعودية فحسب، بل أرقا مزمنا يجعل هذه القيادة تعوض عن فشلها في مواجهة اليمن، في مواجهة هذا الرجل الذي أذاق المعتدين السعوديين ومرتزقتهم طعم الهزيمة باللجوء إلى الأكاذيب. الإعلام السعودي بإعلامه تحدث عن مقتل الحوثي عدة مرات، العربية والحدث السعوديتان لوحدهما أعلنتا مقتل محمد علي الحوثي لأكثر من مرة، واللافت أيضا أنهما ما زالتا تقتلانه حتى اليوم دون توقف. نقلت قناة الحدث السعودية بأن السيد محمد علي الحوثي قد قتل بعد تعرضه لإطلاق نار في العاصمة صنعاء على خلفية مقتل ضابط في الجيش خلال نزاع على أراضي في منطقة حدة في عاصمة. وكعادته علق السيد محمد علي الحوثي بنفسه على خبر قتله من قبل الإعلام السعودي في تغريدة ساخرة على حسابه بموقع تويتر قائلا: نريد أن تخبرنا سجاح قناة الحدث أين الأرض لنبيعها وثمنها، وقف لدعم المسير والصاروخية. كل ما قالته القناة لا علاقة ولا علم لنا به. في جانب آخر من أكاذيب العدوان وعدم التزام العدوان بالهدنة، أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للجيش واللجان الشعبية اليمنية طائرة تجسسية مسلحة تابعة سلاح الجو السعودي في أجواء محافظة حجة. المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أوضح في بيان له أنه تم إسقاط الطائرة وهي من نوع كاريال تركية الصنع أثناء قيامها بخرق الهدنة وتنفيذ مهام عدائية في أجواء منطقة حيران في حجة صباح اليوم. جانب آخر من جرائم العدوان والمرتزقة، كشفت منظمة إنسان للحقوق والحريات عن جريمة اختطاف قامت بها قوات ما يسمى بالجيش الوطني بمدينة مأرب للصحفية نزيهة ناصر علي الجنيد لأوقاف. وأوضحت المنظمة في بيان لها أن قوات ما يسمى بالجيش الوطني اختطفت الصحفية نزيهة الجنيد لدى وصولها مأرب. الحديث حول هذا التخبط حول أكاذيب العدوان مستمر ولا يتوقف، من كذب إلى آخر، من تخبط إلى آخر. والانتصارات اليمنية أيضا تستمر في مواجهة كل هذا التخبط والأكاذيب. رافقونا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، تخبط وأكاذيب تحالف العدوان. نعم، محور موضوع النقاش. عبر الواتساب وصلتنا مساهمات ومشاركات نتوقف عندها. الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع إلى مساهمته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في برنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، لقد أصيب هذا العدوان وتحالفه بحالة من اليأس. إنها الهزيمة النقراء التي تعرض لها من قبل جيشنا ولجاننا الشعبية قبل الهدنة الحالية. والعدوان يحاول نشر الأكاذيب من هنا وهناك، أكاذيب لا وجود لها في الحقيقة. والعدوان كذلك الذي لم يلتزم بالهدنة حتى الآن والذي يخترق الهدنة في كل لحظة وكل ساعة، يوهم العالم بأنه هو من يريد السلام، بينما الحصار والقرصنة على المشتقات النفطية مستمرة على طول هذه الفترة، وكذلك الرحلات الجوية لا تكاد تذكر. وملف الأسرى في خبر كان، لذلك فإن تخبط وأكاذيب العدوان سوف ترتد عليه قريبا حين يرى الغضب اليماني يتفجر من كل مكان في عمق دول تحالف العدوان وفي شركات النفط العملاقة أرامكو والشركات الإماراتية التي بإذن الله سبحانه وتعالى سوف تصبح في خبر كان. ومن بصر إلا من إذن الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد.
شكرا، شكر جزيل للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء على هذه المشاركة. أبو عمير من صعدة يسلم علينا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل، حياكم الله. كتب إلينا الأخ العزيز أبو علي يقول بعد السلام والتحية: عليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز أحمد، كما تعلم فإن السنوات الماضية كانت صعبة على العدوان، ولم يجد بعد كل الهزائم التي مني بها من قبيل المعارك التي هزم بها في الميدان وعدم تمكني من صد الصواريخ والمسيرات إلى آخر القائمة معروفة لديكم وللسادة المستمعين، نقول أنه لجأ إلى المخادعة والتخبط والأكاذيب ليعوض هذه الهزائم والخسائر، وها هو يخسر كل شيء اليوم، حتى تلك العباءة الإسلامية التي كان يتحدث عنها. وشكرا أخوكم أبو علي. حياك الله أبو علي، حياك الله وأهلا بك معنا دائما. الأخ أبو مختار الأزي من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا مختار، حياكم الله بياكم. سلامي للضيوف المحبين للمستمعين وحييكم. وبعد هذه مقالة بعنوان خيارات الردع الاستراتيجية حتمية إن فشلت الهدنة. تفاءل الشعب اليماني عند إعلان الهدنة، مع الرغم من معرفتي بأن هذه الهدنة لن تقل أهمية عن سابقتها، وظل هذا التفاؤل ضعيفا أمام نظام لا يعرف الإنسانية أي معروفة، كلما شدت به الهزام وحاطت به الخسائر ذهب للبحث عمن يتدخل في طرح هدنة على يستطيع أن يلملم أوراقه ويستمد شيئا من القوة. فالنظام السعودي حين يقبل بالهدنة ليس أملا منه في تحقيق السلام، وإنما استغلالا منه للبحث عن ملفات أخرى لكسب المعركة. فقرار إيقاف الحرب مرتهن لدى أمريكا وإسرائيل، فمهما من يديران هذه المعركة ومن النظام السعودي إماراتي إلا أيادي تحركها أمريكا وإسرائيل أينما تشاء وكيفما تشاء. مضى شهر وأوشك الآخر على الانتهاء ولم يتحقق من هذه الهدنة شيء يذكر حتى هذه اللحظة، وما نسمع إلا جعجعة ولا نرى طحينة، خروقات كل يوم هنا وهناك، وتعنت مستمر من قبل النظامين السعودي والإماراتي ومرتزقتهما، يقابلها صمت أممي وتضليل إعلامي من قبل وسائل إعلامهم، ولا زال الشعب اليماني منتظرا يترقب. فهل ستنجح هذه الهدنة أم أنها ستفشل كسابقتها؟ أم أن هناك سيناريوهات أخرى لاستمرار هذا العدوان؟ أما بالنسبة لنا كشعب يمني فتحتم علينا المسؤولية وتحتم علينا المسؤولية أن نتحول إلى استراتيجية أقوى لمواجهة المرحلة المقبلة، وأن نكون في أتم الاستعداد لمواجهة هذا العدوان وما سيقدم عليه، ولا مناص لنا إن استمر هذا العدوان يعبث بأرضنا وشعبنا. وينبغي أن تكون خياراتنا أقوى وأعتى ليعلم العدوان ومن يدور خلفه أننا شعب لا يساوم على أرضه وممتلكاته. ويبقى التأني وتحاشي الاستعجال في اتخاذ القرارات الرادعة لهذا العدوان هو الخيار الأسمى لإعطائهم الفرصة للتراجع عن العدوان والانسحاب من كل شبر في أرضنا. وإن لم يقبلوا فسيكون الرد عنيفا وسيتكبد حيال العدوان ومرتزقته الخسائر تلو الخسائر، وسيخرجون من هذه الأرض مدحورين أذلاء، وسيعلم كل العالم أن اليمن مقبرة لكل الغزاة. أخوكم أبو مختار الأزي من اليمن، حياك الله بياك، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. اليمن التصدي والتحدي. رافقونا مستمعينا.
اليوم يوم الكل يا شعب اليمن، يوم تلاحم يوم توحيد الصفوف، نمضي مثل السيل ما نبقي درا، إخوة كما البنيان ما نخشى الحتوب.
واللي يفرق بيننا لقلال وهن، ما نستمع له مقصد شق الصفوف شق الصفوف. لو نختلف نهزم وتا كلنا الفتن، كل الخلاف منبوذ في هذه الظروف.
اليوم يوم الكل يا شعب اليمن، يوم تلاحم يوم توحيد الصفوف، نمضي مثل السيل ما نبقي درا، إخوة كما البنيان ما نخشى الحتوب.
الكل مستهدف من أمريكا علن، يا كل عاقل فتح عيونك وشوف عيونك وشوف، شاهد معاناة الجنوب وانظر عدن، ذي حرروها صار مأمنها مخوف.
اليوم يوم الكل يا شعب اليمن، يوم تلاحم يوم توحيد الصفوف، نمضي مثل السيل ما نبقي درا، إخوة كما البنيان ما نخشى الحتوب.
يا مسلم من أمريكا هي رأس الفتن، في كل بلده مسلم حي تطوف حي تطوف، أهدافهم ما هي سوى هدم اليمن، لما تحرك شعبنا قالوا وقف.
اليوم يوم الكل يا شعب اليمن، يوم تلاحم يوم توحيد الصفوف.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأكارم في كل مكان. إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، تخبط وأكاذيب تحالف العدوان، محور وموضوع النقاش. شبكة أخبار المسيرة توزعت المزيد من الأخبار، ربما عند كتاب العصري تتوقف ومحطات في الفكر الوهابي، وكذلك كشف تفاصيل لقاء واشنطن التآمري على اليمن، تابعت الأستاذ عبد الله علي هاشم الذارحي. نتوقف عند هذا الخبر لأهميته ولما يقدمه حقيقة من معلومات ربما تكون جديدة. البداية من تغريدة خالد بن سلمان التالية: بناء على توجيه سمو سيدي ولي العهد، التقيت في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، استعرضنا العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية الراسخة، بحثنا التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين بلدينا الصديقين. نشر هذه التغريدة تفاصيل بعض ما دار في الاجتماع، أوردته جريدة الشرق الأوسط بموقعها، فكتبت تقول: التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي في العاصمة الأمريكية واشنطن الأربعاء الماضي، بالتحديد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وذلك إنفاذا لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي عهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. وجرى خلال لقاء استعراض العلاقات السعودية الأمريكية التاريخية الراسخة، بحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين السعودية وأمريكا وسبل دعمها وتعزيزها في إطار الرؤية المشتركة بين البلدين الصديقين. لكن الاجتماع لم يكن كذلك، وإنما كان للتآمر على اليمن، فقد أرسل لي صديق حر معارض للنظام السعودي رابط لتغريداته التسعة التي كشف فيها كل تفاصيل هذه المؤامرة الخطيرة على اليمن، علما أنه أوردها بصفحته في تويتر. قبلنا ضيف الكريم في هذه اللحظات الكاتب والمحلل السياسي اليماني الأستاذ إبراهيم العبيدي. السلام عليكم أستاذ إبراهيم.
حياكم الله.
حياكم الله وبياكم. صلب موضوعنا تخبط وأكاذيب تحالف العدوان وما يجري في إعلامهم، يعني باتوا فاشلين في كل شيء برا وجوا وبحرا، هزائم غير منقطعة ومتصلة ومتواصلة. اليوم يحاولون تثبيط العزاء من خلال حديثهم عن مقتل هذه الشخصية أو تلك، و توقفت عند السيد محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن لتنشر خبر وتذيعه في العربية في الحدث لأكثر من مرة عن مقتله، وهذا اعتبر من الأمور حقيقة للتعويض. الجانب السعودي يحاول التعويض عن هزائمه في الميدان من خلال حديثه عن تمنياته في مقتل هذه الشخصية أو تلك. تفضل أستاذ إبراهيم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله. شكرا لكم على هذه
الله.
وكما اورث اخي الكريم فيما يتعلق بالافلاس دول العدوان و خلال فتره واضحه لكل المتابعين انها فتره تركت فيها كثير من الدعم، لا سيما ان هذه الفتره طالت الى 8 سنوات التي لم تستطع أن تعمل فيها أي شيء، فبالتأكيد أنهم سيعملون إلى هون شيء قوى من ذو أخبار بين الحين والآخر فيما يتعلق بتحقيق أي نتائج أو أي أهداف يسعون إليها. هم قد أعلموا قبل فترة أن أجهزة الاستخبار استطاعت أن تصل إلى مأزل للصواريخ موجود في ميناء الحديدة، وتضح بعد ذلك كذب ناطقهم العسكري الرسمي. واتضح أن هذه الصور بعد أن أوضح ذلك جناح المسيرة بأنها صور الآلات التقطت بمسلم وثائقي، حتى أنه للولايات المتحدة الأمريكية من الأشياء التي عبارة عن إخفاق إعلامي وقشل ناحية تقديم المادة الإعلامية التي تكون دقيقة وصادقة وتقدم شيئا عبارة عن وثيقة يحترم فيها من ينقلها المصداقية الكاملة والتثبت فيما يتعلق بهذا الموضوع. ولذلك فهم أصلحوا في فشل كبير جدا بين الشعوب الأخرى، يبحثون عن خبر اغتيال أو خبر مقتل أو غيرها من الأشياء. هم قد تعودوا هذا الموضوع منذ فترة طويلة، تتحدث عن كثير من القيادات أن هذا الجائزة مثل وأن هذا الجائزة جام بتصفيته وغيرها من الأشياء، ثم يتضح بعد ذلك للعالم بأكمله كم هم حديدين وكم هم أغبياء وكم هم يبحثون عن تنشيط واقعهم الخامل واقعهم المنكسر وهزائمهم المستمرة بمثل هكذا أخبار يعدوها سبقا صحفيا أو سبقا إخباريا يتباهى نفسه في إعلامه الذي لم يصبح فيه أي شيء جديد، بل كثير من العبارات وكثير من المواد والهزل المستمر، وأيضا حتى الإخفاق في الثياب حتى التوصيف الصحيح لبعض المناطق التي يثبتون أن فيها بعض العمليات يأتي لك باسم منبذة في البلد اليمني. أنا الشعب اليمني بأكمله، أنا هذه المنطقة في محافظة سعدة وهذه المنطقة هي في محافظة أخرى مثلا في الدمة أو في مارب، هنا نجد أنهم لا يمتلكون المصداقية بل يمتلكون التخطيط الذي يوضح نبذ كثير من لهم اشتغالات ما يتعلق بعلم الناس ومعاناة العدو، عندما يفلس أن يجد مادة يقدمها ليقدم بها فائدة للمجتمع أو خبرا أو غيرها من أشياء، إلى أنه يعيش اضطرابا نفسيا كان قد نشأ وحصل عن طريق فشل الاستمرار 7 أعوام ويربع على 7 أعوام بمدة لم يستطع فيها أن يحكيه شيء إلا أن يبحث له على تبهات في هذه الترهات، لذلك هم أمام هزيمة كبيرة أخي الكريم، أمام عجز كبير وواسع لم يستطيعوا أن يحكيوا في أي شيء.
طيب أستاذ إبراهيم، اسمحني أن توقف قليلا مع الخبر وفيه تفصيلات حول ما يتم تسريبه الآن. على ما يبدو أن هناك تفاصيل للقاء واشنطن التآمري على اليمن، لقاء بين الجانب السعودي بين شخصية معروفة خالد بن سلمان مع أحد الشخصيات السياسية في واشنطن، وعلى ما يبدو أن التسريبات تقول أن الجنوب هو الهدف، إعادة الإعمار بالمحافظات الجنوبية. في هذا اللقاء جرى الحديث حول يعني تنسيق سعودي أمريكي، إجبار المجلس الرئاسي بدمج جميع قوات الميليشيات في جيش موحد، رفع الحصار عن مطار صنعاء ميناء الحديدة يكون مستمر تحت العصا والجزر بين المد والجزر، استخدام استراتيجية نغز الدب بالمحافظات الشمالية التي تحت سيطرة الجيش واللجان الشعبية لاستعجال أو إشغاله بالأمور الداخلية، الشيء المتفق عليه في جميع أطراف أو بين جميع الأطراف السعودية والإماراتية مع الجانب الأمريكي والصهيوني، انفصال الجنوب، محاولة تقسيم المقسم بالمحافظات الشمالية، كذلك عدم تمكين الجيش واللجان من السيطرة على حكم المحافظات الشمالية بشكل منفرد، ومحاولة تنتيف الريش والمقصود بها تحييد بعض القيادات المهمة في أنصار الله. هذا الأمر حينما يطرح وبهذا الشكل وهي متابعة للأستاذ عبد الله علي هاشم الذارحي، حقيقة يجب أن يتوقف عندها أو تتوقف عند القيادة العسكرية والسياسية في اليمن لتطرح معالجات لهذا الأمر. كيف يمكن تعليق على ذلك؟ هل يمكن أن نضعه ضمن التخبط وأكاذيب العدوان، أم لهذا الأمر ربما مصداقية على الأرض من وجهة نظركم أستاذ إبراهيم؟
في المعتاد أن الولايات المتحدة الأمريكية دائما تسعى لدفع السعودية وعن طريق كثير من قياداتها إلى اتخاذ موقف للخروج حقيقة من هذا الفشل الذي حصل، وستدفع ثمنه السعودية غاليا جدا جدا جدا، وأيضا الإمارات معها. الولايات المتحدة الأمريكية تكون أكبر في معادلات التي عرفت في كثير من الأمور ما يتعلق بصدام الحسين وزجه معركة السجن الـ8 سنوات ضد الجمهور الإسلامي في إيران، وكيف كانت تداعيات ذلك على صدام في فشله، وكيف تم إزاحته وإيصاله إلى ذلك المصير أن ينجح بتلك الطريقة، وأن تسعى الولايات المتحدة حتى أن تجعل من شنقه في ذلك اليوم فتنة بين المسلمين سواء كان سوريا أو جاع. الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر هي تسعى لتجعل من السعودية المتحدث الفاعل في يتعلق العبوات على البلد اليمن لكي لا تدفع ثمن ذلك غاليا فيما تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بالداخل السعودي بسياسة إدارة بلد الحجاز والمملكة العربية السعودية. ولذلك فإنهم حقيقة وقد يكون من الوارد أن يبعثوا أميرهم هذا خالد إلى الجنوب لجمع تلك التوليفة الفاشلة التي لم تستطع أن تفعل شيء والتي فشلت بشكل جدا حتى حاولوا أن يزيحوا هذه المسرح السياسي ويبدونه بشخصية أخرى لأنه يفرضت تلك المهابة. وذلك أيضا الشيء الذي كان يعتاده حتى أنصارهم حتى الذين يعيدونه لمعركة جديدة يخططون لها يبدأ دمية جديدة هي العلمين ولكي يأخذوا معركة جديدة ويريدون أن يجمعوا صف الأطراف وأيضا أن يكتم صفتهم الفاشلة في واحد حقيقة لنا ستحصل حقيقة نخبة كبيرة لهم من هذا الظهور حقيقة رابعهم أسوأ من تصدعه السابق في المرحلة السابقة. هم أبياء يمكرون بمثل الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الإدارة السعودية إدارة النظام السعودي والله سبحانه وتعالى يمكر وينفرون والله خير الماكرين وحقيقة أن نحن أمام حقيقة أقول لك أخي الكريم وكل من يسمعون أننا على المرحلة قادمة ستكون مرحلة عزة وكرامة ونقص وتأييد وتطهير لكل الأراضي اليمنية بأجملها برحمة المنية حقيقية وأبناء الجنوب الغالي وهؤلاء الأحرار الذين طردوا المستعمر البريطاني سيعودون إلى واقعهم وإن كان تم إغراءهم بالمال الإماراتي أو السعودي فحقيقة سيعودون إلى عيدان والأحرار الذين قاموا تحت الجنوب البريطاني واستطاعوا حقيقة أن يجمعوا صفوفهم وكلمتهم مع حقتهم في بداية في سكية البلاد في بلد اليمني العزيز والغالي حتى تم اشتراك في المخططات في المؤامرة. وبالتالي فإنهم حقيقة من ضمن الولايات المتحدة الأمريكية جهدا في دفع السعودية في إسلام الأجرام هي ترضى أن تخرج السعودية من مزج السعودية ذاتك تريد أن تخرج من هذا المزج. ولذلك يعني الكثير فنحن أمام أحداث قادمة حقيقة ستظهر فيها كثير من المتغيرات وكل سعيهم في أن يصل البلد اليمني إلى تفاهم في الوضع الإمكاني أو فيما يتعلق بزيادة الاستقرار عليه بالتأكيد أنه لن ينفعهم لن ننفع في 7 أعوام ونحن الآن في عامنا الثامن سيكون الخير كل الخير بإذن الله تعالى لشعبنا اليمني الذي صبر وثبت وهو يعتمد على الله سبحانه وتعالى الذي سيستنقذه من هذه من هذا الواقع ويجعله نموذجا عظيما لكل الأحرار في العالم
إن شاء الله. بارك الله بكم. لكم منا كل الشكر والتقدير أستاذ إبراهيم العبيدي كاتب والمحلل السياسي من اليمن. شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم.
حفظكم
الله. حياكم الله.
العدوان الذي على رأسه أمريكا ومن خلفه إسرائيل وتولى كبره النظام السعودي ومعه النظام الإماراتي ومن تعاون معهما ومن استأجراه ليشترك معهما ومن اشتراه النظام السعودي بالمال ليكون شريكا في هذا الإثم وفي هذا الجرم الفظيع والشنيع.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء مستمعينا الأفاضل ودعنا الأستاذ إبراهيم العبيدي ولا زلنا نتواصل معكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وصلتنا مساهمات ومشاركات الأخ عبد القوي أبو هاشم من اليمن كتب يقول ما يسمى بمجلس القيادة الرئاسي 8 دنابيع تفرقهم الوحدة اليمنية وتوحدهم العمالة الإمارات والسعودية. عبد القوي أبو هاشم من اليمن صنعاء حياك الله بياك أخي الكريم وشكرا على هذه المسام. حقيقة أن يتوحد هؤلاء على الريال أو على الفتات فهذا من شأنهم ومن شيمهم أن يكونوا دائما عبيد للدرهم والدينار. أما قضية أن يتوحدوا، نعم يتوحدوا على ذلك، لكنهم سيتفرقون دائما في قضية الحق. حميد عبد القادر عنتر ينشر عبر شبكة أخبار المسيرة، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب اليماني من المهرة إلى صعدة يرفع القبعة على الجيش واللجان الشعبية والقوى الصاروخية والطيران المسير ويقبل أقدامكم. أيضا في ما ينشر الكثير حقيقة من الحقيقة لا غير، لا حلال لإحلال السلام في اليمن، بقلم حميد عبد القادر عنتر. أيضا ينشر الأخت فاطمة من العراق، نستمع إلى مسامتها الصوتية.
الله يحفظ العراق من الويل لآل سعود اليهود السفلة، آل سعود المجرمون الإرهابيون محتلين أرض الحجاز. وين العالم؟ وين العالم الإسلامي اللي طرد هؤلاء الزمرة الفاسدة آل سعود اليهود؟ الويل لكم فاطمة من العراق.
أشكر أخت فاطمة من العراق على هذه المساهمة والمشاركة معنا في الحديث حقيقة حول ما يصلنا في هذه اللحظات. نعم، الأخ قيس كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم. تناقضات العدوان وتخبطاته هي مدروسة ويعمل على إرباك المشهد. أداء صنعاء بطيء يا أستاذ، لماذا يتوافق خطاب صنعاء والانتقالي في عدن وخاصة في موضوع الوحدة؟ صنعاء لا تعطيها حقها الاحتفالية كما ينبغي، عدن تنكر هذا اليوم التاريخي ونحن نقيم كل الهفوات. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك أخي الكريم والفاضل أبو قيس من اليمن. الأخ أبو قيس يتحدث عن تخبط أو تناقضات العدوان في تخبطاته وتناقضاته وأكاذيبه حتى مستمر ويريد إرباك المشهد اليمني بالتأكيد. أما ردود صنعاء فطيئة، ربما هذا البطء يأتي لقضية الحكمة أو قضية التمعن في اتخاذ القرار الصائب والأكثر دقة والأكثر الصحيح أكثر أو الأصح في كافة القرارات التي يتم اتخاذها، وهناك توافق بين الخطاب الذي يوحد اليمن مع خطاب صنعاء الجيش واللجان الشعبية، لكن لا يوجد بين المرتزقة وصنعاء أي توافق على أي خطاب مهما كان هذا الخطاب. الأخ علي بشار من العراق كتب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله أخي علي. وشكرا لكم على برامجكم القيمة، وسلام إلى جميع العاملين في الإذاعة العربية من طهران. نسألكم الدعاء، وفقكم الله لكل خير أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ محمد كتب لنا من اليمن يقول: بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي في إذاعة طهران، تعلمون أكثر منا بأن السنوات الماضية كان فيها كثير من الكذب بالنسبة لتحالف العدوان ومرتزقتي، وكل ما قاله عنا وعن قادتنا كان كذب في كذب. نحن نقول للجميع بأن النصر قادم بإذن الله تعالى، وإننا سنحرر أرض الحجاز من هؤلاء القتلة السفاحون المجرمون. والسلام ختام، حياك الله بياك. شكرا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. أقرأ لك أبو علي كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أبو علي، أكتب لكم من أرض الرافدين لأقول بأن كل أكاذيب وتخبط تحالف العدوان جاء لأنه هزم في هذه المعركة، وسلامي لك أخي أحمد، حياك الله وبياك أخي أبو علي ولأهلنا في العراق الحبيب، ألف ألف تحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لإذاعة طهران العربية، برنامج اليمن التصدي والتحدي. تحياتي لكادر البرنامج وكادر الإذاعة ومستمعيكم الأكارم حيثما كانوا. لا يختلف اثنان على أن السعودية ومن ورائها من تحالف معها لم يكونوا يريدون مما أعلن من الهدنة إلا تنفيذ الجزء المتعلقة بهم أو الجزء الذي يستفيدون منه، بينما تنصلوا بشكل كبير عن تنفيذ الأجزاء المهمة التي تمس حياة الشعب اليمني وتساعد في تخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني. كما يعلم الجميع أن ارتدادات الأزمة الأوكرانية الروسية عمت العالم أجمع، وأن هناك احتياج كبير ومتزايد الطاقة واستمرار تدفقها إلى الأسواق العالمية وخاصة الأسواق الغربية والأوروبية. لذلك أوعد الأمريكي إلى السعودي والإماراتي بأن يقترحوا تهديئات معينة في فترة محددة حتى لا تعرض تلك الإمدادات لأي انقطاع أو تتأثر بذلك إمدادات الطاقة العالمية. لذلك قامت السعودية بعرض الهدنة وأعلنت أنها ستنفذ تلك الهدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، وكان من شروط الهدنة هو فتح مطار صنعاء الدولي وتسيير رحلات يومية وكذلك رفع الحصار عن الموانئ اليمنية وإدخال سفن ومشتقات نفطية. لكن الحقيقة السعودية ضمنت بهذه الهدنة عدم استهداف المنشآت النفطية في السعودية وبالتالي استمرار تدفق النفط إلى الأسواق العالمية، بينما في الشقة المتعلقة بالشعب اليمني رأينا أن مطار صنعاء سيرت أول رحلتين قبل يومين من وإلى المطار بعد أكثر من شهر أكثر من 45 يوما من مضي الهدنة. بالنسبة للمشتقات النفطية تم إدخال البعض من سفن المشتقات النفطية وما زالت بعض السفن النفطية معتجزة في عرض البحر من قبل تحالف الشر. السعودية تستمر في الأكاذيب وتستمر في دغدغة مشاعر الرأي العام العالمي بأنها تريد الهدنة وأنها تريد السلام، لكنها في الحقيقة لا تريد سلاما ولا تريد تهدئة ولا تريد أي خير لأبناء الشعب اليمني. كل ما تريده هو لمصلحتها فقط، أن الشعب اليمني سيبقى متضررا من هذه الحرب ومن هذا الحصار وذاق الويلات في ظل هذا العدوان الغاشم. وأشكر لكم، أخوكم طه الظاهري من اليمن.
شكر جزيل للأخ طه الظاهري من اليمن على هذه المشاركة والمساهمة معنا وتواصله الرائع معنا دائما وفي لقائنا هذا. حقيقة نود أيضا أن نثبت نقطة ألا وهي قضية التخبط لم يأتي اعتباطا بل جاء بعد الهزام والفشل الذي مني به تحالف العدوان. أما الأكاذيب فيحاول من خلالها تارة تلميع صورته، تارة إعطاء معنويات إلى من فقد المعنويات من مرتزقته ومن من لم يزل يثق به أو يقبض من هذا المعتدي. تحالف العدوان لا يمتلك سوى الأكاذيب ليقدمها للجانب للعالم لمن يتابع حتى إعلامه. سوى الأكاذيب لا يملك هذا العدوان. على الجميع أن يعلم هذه النقطة بأنه هزم وفشل، وما الهدنة التي تم إعلانها وعدم احترامه للهدنة. أراد أن يوهم العالم بأنه قوي وأنه قادر على أن لا يطبق هذه الهدنة. هو أعلم من غيره بأن عدم تطبيق مواد هذه الهدنة وبنودها يعني ربما نهاية الكثير من مشاريعه الاقتصادية السياسية العسكرية وغيرها. ويفهم خصوصا أنه فهم الرسالة الأخيرة التي وصلت إليه قبل إعلان الهدنة بأيام قليلة جدا، الدقة في الصواريخ والمسيرات التي وصلت إلى عمق هذا العدوان وهذا التحالف. المملكة العربية السعودية تلقت ضربة موجعة لم تكن تتوقعها، وأن تكون بهذا الحجم أو بهذه القوة أو بهذه الجدارة استطاعت أن تصل ووصلت بالفعل. ولم يتمكن هذا العدوان حتى من إخفاء أخبار وصول تلك المسيرات والصواريخ، فأذعن بأن هناك من وصل وأن هناك من تم اعتراضه. التحالف العدوان يفهم جيدا بأن قضية الباتريوت والثاد وغيرها وكل الدفاعات الجوية والأرضية لم ولن تستطع أن توقف المسيرات والصواريخ اليمانية، فالهدنة كانت لترتيب كل هذه الأوراق، طبعا بالإضافة إلى قضية أوكرانيا، بالإضافة إلى قضية المرتزقة ومحاولة توحيد صفهم الذي لا يمكن توحيده لأن هناك دماء سالت وهناك ثارات بين هؤلاء المرتزقة فيما بينهم بعد أن تقاتلوا على الكعكة وعلى الفتات الذي كان يرميه به إليهم تحالف العدوان، واليوم يجنون شر حصاد خيانتهم للوطن والأرض والعرض والتراث والقرآن والإسلام والدين والمعتقد، ويكفيهم ذلا بأن اليمن بكليته بات رافضا لهم ولأكاذيبهم. ابتسام عبد الله من اليمن كتبت تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي فاضلة، لا عهد لمن لا ذمة له، عدو لا يمكن أن يوفي بمعاهدة لأنه مجرم. تحياتي لكم يا كرام، حياك الله وبياك. شكرا أختي الفاضلة، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم على إنجاح هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، والذي توقفنا فيه عند تخبط وأكاذيب تحالف العدوان، حتى الملتقى بإذن الله تعالى. السلام عليكم.
واصل مسيرك وثق بالله يا شعبنا الثائر الصامد، واصل مسيرك وثق بالله وامسك بحبله وشد اليد في عزته وارفض الذله. جاهد عبيد اليهود جاهد، والمرتزق ذي يبيع اهله ما دوم.